طيب، بعد أن وصلت إلى هذا المستوى العالي وأنت يصعد بك المنحنى، أنت دلوقتي في منحنى تصاعدي كده، عمالة ترتقي وتصعد، عمالة تتعالى عن الناس وعن الأكوان، عمالة تخلص نفسك من الشوائب شيئا فشيئا حتى تتأهل إلى الوقوف بين يدي الله. إيه المرحلة اللي بعد كده؟ قال لك المرحلة اللي بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم يعني إيه؟ قال لك يعني لو إنه الواحد فينا عنده مصلحة أو موضوع في أي مصلحة حكومية، بيروح هناك المصلحة الحكومية والوساطة مالية الدنيا ومش عارف يخلص أوراقه، فهو عايز يستند إلى ركن ركين تنتهي به الأزمات، فيروح لما يدخل عند الموظف يقول له على فكرة أنا تبع فلان بي أو تبع فلان باشا، تروح تلاقي الموظف اترعب وقام كده من على الكرسي بتاعه وجاب لك الكرسي وجاب لك كوباية الشاي وطلع يجري يخلص لك الورقة بنفسه. ليه هو عمل كده؟ ليه؟ لأنك خاطبته باسم من يعظمه، فكأن الله تعالى أراد منك أن تبدأ الصلاة لتخاطب الأكوان كلها باسم من تعظمه الأكوان، فبتقول بسم الله الرحمن الرحيم. الله، تخيل انت الموظف اللي ترعب لما انت قلت له انا من طرف فلان باشا وقام جري وسخر نفسه في خدمتك، كذلك الاكوان تخضع لك اذا ما خاطبتها باسم الله الرحمن الرحيم، لانك خاطبت الاكوان باسم من تخضع له وتعظمه. فربنا ادالك الشعار ده كانك تقبل على مخاطبة الكون كله وتقول انني اقبل على مناجاة ربي باسم من يعظمه الكون ويخضع له. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك في الحديث كما في البخاري: تفلت علي البارحة شيطان من الجن فأخذته بيدي حتى شعرت ببرد لسانه على يدي، وهممت أن أربطه بسارية من سوار المسجد، فتذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وكان قد سخرت له الجن فأطلقته. قال: ولولا ذلك لأصبح صبيان المدينة يلعبون به. الله، ده أنت لما بتدخل في الصلاة تتفلت عليك الشياطين وتقبل عليك أكوان مما تبصر ومما لا تبصر، فألهمك الله تعالى أن تخاطب الأكوان كلها وتقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، بعد كده بتقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين، لانك خرجت من الناس ومن انشغالك بهم ظاهرا وباطنا، وخرجت من انشغالك بنفسك، وخرجت من مخاطبة الاكوان، وبدأت ترتقي وتصعد لتتجاوز الاكوان والخلائق الى ان تتعامل مع الخالق ومع المكون، فبدأت تثني على الله بما هو اهله، فتقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بس خلي بالك هنا بقى من قمة الإعداد والتهيئة، هو مش بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، ده كلام عن المولى بصيغة الغائب. بسم الله الرحمن الرحيم أي هو، الحمد لله رب العالمين أي هو، كلام عن الله تعالى بصيغة الغائب. الرحمن الرحيم أي هو، كلام عن المولى جل شأنه بصيغة الغائب. مالك يوم الدين أي هو، كلام عن المولى بصيغة الغائب. كان السياق يقتضي ان احنا نقول ايه؟ اياه نعبد واياه نستعين، مش كده برضو ولا ايه؟ انت اخد بالك ده اللي بيسميه علماء البلاغة بالالتفات، الالتفات ان انا عمال اتكلم عن ضمير بصيغة الغائب ثم فجأة اتكلم عنه بصيغة الخطاب، أو أتكلم عنه بصيغة الخطاب ثم فجأة أتكلم عنه بصيغة الغائب. باب كده من أبواب البلاغة اسمه الالتفات، وهو نمط من التغيير في الضمائر لأغراض بلاغية عالية. قال لك بسم الله الرحمن الرحيم أي هو، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فكان السياق يقتضي أن أنا أقول إيه بعدها؟ إياه نعبد وإياه نستعين. قال لك لا، هنا بالذات تقول إياك نعبد وإياك نستعين. ليه؟ لما نقلك من الكلام عنه بصيغة الغائب إلى الكلام عنه بصيغة الحاضر المخاطب الذي أخاطبه مباشرة؟ قال لك خلي بالك، ما أنت من نص ساعة عمال ترتقي وتمر بمستويات من التهيؤ، فكأنك ظللت تتصاعد وترتقي حتى تهيأت لأن تقوم في مقام تخاطب الله فيه مباشرة، فتقول له إياك نعبد وإياك نستعين. دي ثمرة إيه؟ دي جاية مترتبة على إيه؟ على ذلك المضمون التربوي والمعنى التهذيبي والإعداد والتهيئة الذي مررت به من الفراغ وانتزاع النفس من التعامل مع الخلق ظاهرا بالأذاب، ومن الفراغ من شؤون الخلق وقطع الباطن عن التفكير فيهم بدخول المسجد، ومن انتزاع بقايا التفكير في الناس بالوضوء، ومن التتميم والتأكيد على تلك الإجراءات بالإقامة، ومن الدرجة العليا من التهيؤ بتكبيرة الإحرام، ومن الاستفتاح في الترقي إلى المولى بالبسملة. فكأنك من الصبح عمال ترتقي وتصعد تصعد تصعد حتى وقفت في مقام تخاطب فيه رب العالمين مباشرة وتقول له إياك نعبد وإياك نستعين، وتكمل بعد كده الصلاة. شوف كأنه بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن الصلاة لو إنه الإنسان عبر على هذه الأطوار والمستويات من التهيئة، أول ما يوصل للسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يخرج من الصلاة إنسانا آخر، ويقوم يختم الصلاة ويصلي السنة وما أشبه، ثم يرجع إلى العمل. ما هو لسه سايب العمل من كام؟ من نص ساعة. شوف الرحلة العظيمة اللي احنا طلعنا فيها من الكون إلى مقام مخاطبة المولى، دي كلها ما أخدتش كام؟ 10 دقائق ربع ساعة. بعد نص ساعة بالضبط كان في المكتب مرة تاني لينغمس مرة أخرى مع الناس ومع الخلق ومع الاتصالات ومع الإجراءات ومع الملفات ومع الجزاءات ومع الفلوس ومع الرايح واللي جاي، إلا إنه شتان بين النفسية التي دخل بها والنفسية التي خرج بها. النفسية اللي دخل بها الصلاة كانت نفسية مثقلة مشبعة بالناس وتحايل الناس ومكرهم وتلاعبهم وألعبهم، ثم دخل إلى الصلاة فارتقى مرتقا تجرد فيه من الأكوان كلها حتى خاطب الحق سبحانه، ثم رجع للتعامل مع الناس بنفس سامية مطمئنة. فهو دلوقتي مش عمر ما يتأثر بأخلاقيات الناس وأخلاقيات السوء. ولذلك ربنا بيقول لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى خلي بالك من إن العبادات شرعت في الحقيقة لسببين: السبب الأول التعبد، السبب الثاني المضمون التربوي الذي رتبه الله تبارك وتعالى على الصلاة، زي الصورة اللي احنا بنشرحها كده. لو أن الإنسان عايش الصلوات بهذا المفهوم هتلاقيه بدأ يبقى إنسان راقي قوي، تغير سلوكه وتغيرت نظرته للناس وتغيرت نفسيته وبقى أوسع وأكثر احتمالا وأكثر جودا وكرما، وتصفت أخلاقه وتهذبت نفسيته، يبقى إنسان كده. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخر الآيات التي تصف عباد الرحمن. كيف صنع عباد الرحمن هؤلاء في مصنع الصلاة اللي احنا بنقوله ده؟ طيب، فكأنه سيدنا رسول الله لما بيقول له إيه؟ الرجل بيقول له أخبرني عن الإسلام. أنا كنت متصور أن سيدنا رسول الله يقعد يشرح له شرح طويل أن الإسلام ده عبادات ونهي عن السرقة والكذب وكف عن الخيانة وتخلق بالأمانة وتعامل مع الناس وعمارة للأرض. ففوجئت أن سيدنا رسول الله قال له 5 كلمات ما فيش غيرهم. ده هو ده البيان النبوي، جوامع الكلم، الكلام الموجز الملخص اللي بيحط إيدك على المفاتيح. فبيقول له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكفى بها لتحول الإنسان إلى عبد مرتبط برب العالمين، وتقيم الصلاة، والصلاة مصنع للحياة والأخلاق والسلوكيات، وتصوم رمضان، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت. الله قال لك يبقى على كده كل واحدة من العبادات دول يترتب عليها 10 الملفات السلوكية والأخلاقية والمعنوية والشخصية التي تصنع سمت المجتمع المسلم. قال لك ما هي كده. طب والزكاة كده برضو فيها مستويات من التهيئة زي موضوع الصلاة؟ فيها، بس انت اللي مش بتاخد بالك. ما هو قال لك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أمال فين معنى الطهر والزكاة الموجود في الزكاة؟ دور عليه، لأنك انت من زمان بطلت تعايش العبادات على نحو تفهم منه مراد الله منك لما انشرع العبادة. الصيام كده، الصيام برضو فيه كده أطوار ومستويات. طبعا ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين؟ ليه؟ يعني إيه يعني إذا انتصف شعبان فينبغي أننا أجي كده قبل رمضان بثلاث أربع أيام لو كان من عاداتي أننا أصوم صيام متصل؟ قال لك من السنة أنك أنت تيجي قبل رمضان بثلاث أربع أيام وتفطر، تفطر كل يوم لحد ما يجي رمضان. ليه؟ قال لك ما هو كده برضو مستوى من مستويات التهيؤ والاستعداد النفسي لقبول رمضان والدخول فيه، وكذلك الزكاة وكذلك الحج. العلماء قالوا ربنا تبارك وتعالى رتب هذه العبادات ترتيبا غريبا، فمنها عبادات قيدت في الزمان والمكان زي الحج. ما هو الحج ده مقيد في الزمان فله مواقيت معلومة، الحج أشهر معلومات، وقيده الله تعالى في جانب المكان، فما ينفعش أن الواحد يعمل مناسك الحج إلا في البيت الحرام وعند المشعر وعند عرفات وما أشبه. يبقى الحج ده عبادة مقيدة في الزمان والمكان، فلا ينفع أننا آتي بأركان الحج في مكان الحج في غير زمانه. فلو أنا رحت عند البيت الحرام في غير أشهر الحج لا ما ينفعش، ما يبقاش حج ده. ولو أننا جيت في أوقات الحج وعملت مناسك الحج في غير مكانه ما ينفعش، فلازم أنت مقيد في الزمان والمكان. قالت يبقى العبادة الأولى مقيدة في الزمان إيه والمكان. العبادة الثانية عبادة قيدت في جانب الزمان فقط زي الصلاة. ما هو قال لك الصلاة دي خمس مواقيت معينة في اليوم، ولكن حيثما أدركتك الصلاة فصل، جعل الله لي الأرض مسجدا وترابها طهورا. يبقى العبادة الثانية عبادة مقيدة في جانب الزمان فقط. النوع الثالث عبادات لم تقيد لا في الزمان ولا في المكان زي ذكر الله. ذكر الله ده مطلق من كل قيد. طب تعالى شوف أثر الكلام ده على الموجود هنا. لما أن كان الحج أكثر العبادات قيودا وأشقها على النفس، لأنه يقتضي نفقة وسفر ورحيل واحتكاك بالناس وصبر على التدافع والزحام ومزاحمة للناس مع كمال التأدب، ده حاجة صعبة قوي على النفس، وعايز منك تجرد من الثياب والتزام بآداب الإحرام وألا تتخطى محظورات الإحرام ولو في إزالة شعر ولو الله، ده حاجة في غاية الصعوبة. إلا أنه يترتب عليها أثر معنوي وتربوي عظيم جدا، ولذلك جعله الله مرة في العمر. فكأن هذا الأثر التربوي الذي ترتب على الحج والنفسية التي يرجع بها الإنسان من معايشة المناسك كأنها طويلة الأمد. وهنا لو رحت الحج مرة في العمر بعد برجع بسنة ولا اثنين سأنسى هذه المعنويات، راح ربنا رتب لك عبادة أخرى تتكرر كل سنة علشان يفضل شحن البطارية بتاعتك مستمر، واللي تنساه من الحج يجدده الله في نفسك بدورية الصيام، فجعله الله مرة كل سنة حتى إذا ما فقدت معاني الحج ومعالمه وآدابه تروح تخلي بالك من الصيام يجددها في النفس. فكأن الصيام قد طال أيضا لأنه مرة في السنة، فجدد الله لك مصنعا آخر لصناعة النفسية والسلوكيات وهو الجمعة، وجعلها الله تعالى كل أسبوع، فطالت الجمعة فأدركك الله بالصلاة وجعلها كل يوم، وما خلهاش مرة في اليوم دخلها خمس مرات علشان يحدث من الصلوات الخمس تغطية للفترات الموجودة بين الصلاة حتى تأخذ من أخلاق الصلاة وتصبغ به بقية الفترات اللي بين الصلوات، وتأخذ كذلك من الجمعة إلى الجمعة ومن رمضان إلى رمضان. ولذلك فقد جاء الحديث الحج إلى رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أهو يبقى خلي بالك من إنه التنبيه والشرح النبوي للإسلام بالأركان الخمسة فقط ليس لأن الإسلام هو هذه الخمسة فقط، بل لأنه وضع بين يديك المفاتيح التي إن أخذتها وأقمتها وعملت بها ولدت في حياتك نمطا أوسع يحقق لك بقية شعائر الإسلام. هو إيه بقية شعائر الإسلام؟ الخلق يا أخي، والله ما في أحسن من الخلق، وهو ثمرة هذا الدين في الحقيقة وغايته، ولذلك فقد جعله الله شعار نبيه صلى الله عليه وسلم وقال له وإنك على خلق عظيم. خلى الخلق ده شعار هذه الملة. ليه؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فترتب الخلق، ولأن الصيام ينهى عن الفحشاء والمنكر فبيقول لك فإذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحدا أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم. الله ده برضو الصيام بينهاك عن الفحشاء والمنكر. والحج كذلك، فقال لك فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والزكاة كذلك، فنهاك عن المنة ونهاك ونهاك. الله الله، يبقى انتبه إلى أن القضية من ورائها أبعاد أخرى، لكن حتى الناس ما عادتش بتفهم ما المترتب على العبادات علشان تحاول إنها تراعي وتتفقده. محدش عاد بيشرح للناس الصلاة بحيث يربطها بكل السلوكيات. ولذلك قوم شعيب عليه السلام أول ما جاء وضيق عليهم قالوا له الله 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 الله، ده انت كل الدوشة اللي انت عملها لنا دي وعمالة تأمرنا بتنظيم الأموال وعدم تطفيف الكيل والميزان، احنا عارفين ده كله جاي من ايه؟ جاي من موضوع الصلاة بتاعتك. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. ده كأن قوم شعيب فهموا منه إنه شعيب بيشرح لهم علاقة بين الصلاة وبين أمور العقيدة، وعلاقة بين الصلاة وبين إدارة الأموال وأخلاقيات السوق والتعامل الاقتصادي. الله الله الله، ده بناء كبير مفتاحه الأركان الخمسة. نعم. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يبقى خلي بالك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لخص في هذه الكلمات الخمس أركان هذا الدين ومعالمه على سبيل وضع المفاتيح في اليد، ثم إن البقية مكفولة لك، خذ المفتاح وأدره في الباب تفتح لك أبواب الخيرات. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ما هي القضية كده. طيب، فلما أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم بيانه لحقائق هذا الدين ومعالمه فوجئ الصحابة برد غريب من صاحبنا ده، قال وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. الله الله، ده حاجة غريبة، أو الرجل ده غريب في كل حاجة، ده رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر محدش يعرفه مننا ولا شكله كده مسافر، وبعد كده يمارس ويقوم بآداب وسلوكيات معينة مع سيدنا رسول الله. أأدنو؟ قال أدنو، حتى جلس وأسند ركبتيه إلى ركبتيه. ولما بدأنا ننصرف عنه وننساه بقى ونطلعه من المشهد ونلتفت إلى الكلام النبوي فوجئنا منه مرة تانية أنه مصر على أن يبقى في الصورة. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. إيه ده؟ ده عمل لنا حيرة الجدع ده، هو إيه طبع مين؟ أما حاجة غريبة والله، أول مرة نشوف واحد كده، ده طلع لنا منين ده؟ قال صدقت. يعني إزاي يعني صدقت؟ ده معنى كلمة صدقت أنه كان عارف. الله، ما هو علشان يقول له صدقت محتملة لحاجتين، إما أنه هو لما سمع الكلام النبوي وفكر فيه كده لقى كلام حلو قوي قال له والله الكلام ده كده شكله صح كده صدقت، ممكن يكون كده بيفكر وبيتأمل فأدرك جلال الكلام وربانيته، زي ما حصل من هرقل مع سيدنا رسول الله في قصة أبو سفيان. ما هو أبو هرقل جاب أبو سفيان ومجموعة التجار كما في البخاري وبيسأله وبما أمركم هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأبو سفيان قال له ويأمرنا بالصلاة والصبر والصدقة والعفاف والصلة. إيه ده حاجة، ما هو ده يعني هرقل لو إنه هو عاقل كده يقول له والله صدق، ما هو طب ده كلام كله حلو، ده كلام عظيم، ما أمر إلا بمعروف، كما فعل النجاشي لما جاء وتلا الصحابة من أول سورة مريم في المناظرة المشهورة، فالنجاشي قال له إن هذا الذي تقرأ والذي جاء به عيسى بن مريم لا يخرجان من مشكاة واحدة. يعني النجاشي قال له إيه بالعربي؟ قال له صدقت، يعني والله اللي أنت بتقوله صح، ده اللي أنت بتقوله لما سمعته كده ودورته في ذهني لقيته منطبق على ما نعلمه عن المسيح عليه السلام. يبقى قضية صدقت دي محتملة لوجهين، إما أنه إنسان مفكر قوي وبيتأمل كده المعاني وبيتذوقها كده ويقول له صدقت، أو أنه هو عارف الكلام ده. أنا لما أجي أسألك وأقول لك سمع للموضوع الفلان تروح تسمعه أقول لك صح صدقت. الله، فسيدنا عمر بيقول إحنا والله اتحيرنا فيه،
هو راجل ذكي قوي ولمح قوي وبيفهم قوي كده الكلام ده، يبقى يضاف هذا الى صفاته انه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، وهو رجل شديد الذكاء بصراحه كده، ده حتى انه قاعد مع سيدنا النبي فبيساله فلما اجابه بيقول له صدقت، او انه هو وراه سر ده عارف الكلام ده. طب عارفه منين؟ سمعه الله خلى الصحابه عمالين يفكروا، طب هو كان ايه مقصوده من الكلام ده؟ الله اعلم، بس المهم سيدنا عمر يسجل لك ان الصحابه تتحيروا في شانه، كل واحد قاعد يقول كده يا ربي هو ايه ده؟ ده احنا بمجرد ما بدانا نتجاوز اندهاشنا من وجوده ونلتفت كده الى سيدنا النبي ونسمع البيان النبوي، الا صاحبنا ده مصر على ان هو يعمل لنا مفاجات. ده ايه هو ده؟ راح العلماء قالوا لك اصله خلي بالك انه بناء الـ هذه القصه وهذه الواقعه يقتضي وجود شيء من عوامل الاهتمام. اصل سيدنا جبريل جاء ليلفتهم الى اسئله عنده، فلا تزال الاسئله مرتبطه بشخصه، فلا تزال الدوائر التي تثير الاهتمام بشخصيته متكرره عبر الحديث حتى يظل التفات الصحابه الى ما عنده. ليه؟ لانه لو سال سيدنا رسول ما الاسلام، راح سيدنا رسول لابخ بايجاز النبوه قال له ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم وتحج البيت. لو انه سيدنا جبريل سكت شويه هتلاقي الصحابه بداوا يسالوا طب وايه كمان يا رسول الله؟ طب والموضوع الفلاني ده اهميته ايه؟ طب وعايزين كمان توضح لنا كذا. فاراد سيدنا جبريل ان يخرجهم من خواطرهم التي سوف يسترسلون معها إلى سؤال جديد، فأراد أن يرد زمام الأمور ودائرة الاهتمام والأضواء إليه. وده برضو وحي، وما فعلته عن أمري، ما هو سيدنا جبريل وحي. فراح إيه بعد ما سيدنا رسول الله كمل قبل ما الصحابة يبدأوا يفكروا يسألوا هم فيضيعوا الأسئلة اللي هو جاي يعلمهم إياها، راح ألقى بتلك الكلمة العجيبة اللي خلتهم كل واحد سكت ما عرفش يفكر في اللي هو عايز يقوله، ورجع يفكر فيه يا رب ده ايه ده؟ ده عمال يساله ويصدقه، اما ده راجل غريب قوي. الله، يبقى كانه القضيه مش ان احنا نفتح سؤال ونحكي فيه، انما ان احنا نحفظ اسئله معينه جاء الوحي الشريف ليعلمنا اياها ولتكون خلاصه مركزه لهذا الدين، اسلام وايمان واحسان وإدراك سمات العصر اللي هي قضية علامات الساعة وتغيرات الأزمان واختلاف السنن والقوانين الإلهية الحاكمة وهكذا. يبقى سيدنا جبريل في كلمة صدق دي من وراها مغزى تربوي شديد الأهمية، وهو إعادة دائرة الضوء إلى شخصه الكريم حتى يرجع الصحابة إلى الالتفات إليه وترقب ما سوف يسأل به. انت أخذ بالك من المضمون ده؟ بيقول قال صدقت. سيدنا عمر مع كمال الاندهاش اللي انساه انه هو كان عايز يسال عن ايه، بيقول فعجبنا له يسال ويصدقه، وبينما احنا لسه عمالين نفكر ونفك اللغز ده هو ذكي قوي ولا عارف ولا حكايته ايه، راح ادانا السؤال الثاني على طول. قال فاخبرني عن الايمان، قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. وهنا ما كررش سيدنا عمر، ما قالكش فعجبنا له يسأل ويصدقه في المرة الثانية. ليه؟ لأنه خلاص بقى الدائرة كلها تحولت ليه، ما عادش حد بيفكر أنه يسأل ولا أنه يطلع موضوعات فرعية. قال صدقت، راح سيدنا عمر خلاص ما عقبش عليها تاني، قالك أن احنا كلنا بقى بدأنا نلتفت إلى أن الواقعة يراد منها هذا الشخص وأسئلته، فما قالش مرة تانية فعجبنا له، إنما قالك وتؤمن بالقدر خير. قال صدقت، ما حدش جر انه يسال ولا يفكر، حتى قال جبريل فاخبرني عن الاحسان. وقضيه الايمان والاحسان نتكلم عنها في المجلس القادم ان شاء الله، والله تعالى اعلى واعلم واجل واكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.